بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هذه الجملة تابعة للآية السابقة، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. أيضا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وبهذه الأوصاف تشير هذه الآية إلى أن الذي ينبغي أن يتوكل عليه الإنسان ويوكل أموره إليه ويفوض أموره إليه ويعتمد عليه ويعول عليه هو الحي الذي لا يموت والخبير العالم بكل شيء والقادر على كل شيء الذي خلق كل شيء. ولا ينبغي للإنسان أن يعتمد على أي موجود آخر، لأن أي شيء غير الله تعالى لا يمكن أن يعتمد عليه، أولا لأنه يموت، وثانيا لأنه ليس له علم بكل شيء، وثالثا لأنه لا يقدر على كل شيء. وفي هذه الجملة ذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يمكن أن يكون المراد بالسماوات والأرض يعني من السماوات العوالم الغيبية الخارجة عن نطاق الطبيعة، كما ورد في بعض خطب نهج البلاغة أن السماوات مساكن ملائكته. طبعا الملائكة لا يسكنون أماكن مثل ما احنا مثلا نسكن في على الأرض مثلا، فمساكن ملائكته نوع آخر من السكنة، لا هذا النوع اللي احنا نتصوره. يمكن أن يكون المراد بالسماوات العوالم التي وراء هذا العالم يعني عالم الطبيعة، ويكون المراد بالأرض يعني عالم الطبيعة، ولو احنا اصطلاحا أو حسب المتعارف نطلق الأرض على هذا الكوكب الذي نعيش عليه، ولكن هذا مو يعني المعنى الدقيق للأرض. الأرض يعني الشيء الذي يطيع ينقاد، ويقال للأرض أرض لأنه باختيار الإنسان، يعني الإنسان يقدر أن يتصرف فيه كيف ما شاء من مادة روضة، ولذلك المرتاض أو الذي مثلا يأتي بأعمال رياضية الهدف منه تحصيل المرونة في الجسم أو المرونة في الروح حتى يتمكن من أفعال اللي ما يمكن أن يأتي بها لولا الرياضة. نقول فلان مثلا يرتاض أو يعمل رياضة، شنو الرياضة؟ الرياضة هو إيجاد هذه المرونة في النفس. فالأرض ذلول للإنسان، وبهذا المعنى يقال له أرض. فيمكن أن يقال للطبيعة كلها أرض بهذا المعنى. وأما السماوات يعني العوالم العليا من السماء، السماء يعني علو، جهة العلو العليا التي لا تنالها الأيدي، أيدي البشر أو غيرهم. يمكن أن يطلق السماء بهذا المعنى. طبعا هذا احتمال، ولكن هذا بنظري أنا هو الاحتمال الأقوى. ويمكن أن يقال بأن المراد بالسماوات يعني هذه الأفلاك النجوم وغيرها، اللي طبعا احنا ما نقدر نقول بأن شلون أي مجموعة منها يطلق عليها السماء، مع أن الله تعالى ذكر بأن هذه الكواكب كلها زينة السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني السماء الدانية. ففوق هذه السماء سماوات ليس فيها كوكب، كل هذه المجرات التي نشاهدها أو لا نشاهدها نعلم بها، كل هذه موجودة في السماء الدنيا، وفوق هذه سماوات أصلا لا نحيط بها علما. على كل حال، احتمال أن يكون المراد، الاحتمال الأقوى أن يكون المراد بالسماوات هذه العوالم، والأرض عالم الطبيعة الذي يشمل كل هذه المجرات، ومنها هذا الكوكب الصغير اللي لا يعد شيئا اللي احنا نعيش عليه. وما بينهما، يعني وما بين السماوات والأرض، باعتبار أنه قد يكون هناك شيء، قد يكون، أنا أقول، ولا الله تعالى ما يقول قد يكون طبعا، يعني هناك أشياء طبعا خارج عن هذين. في بعض تعابير المفسرين القدماء ما بين الصنفين، يعني ما بين صنف السماء وصنف الأرض. إذا فرضنا أن المراد بالسماوات عوالم ما وراء الطبيعة والأرض الطبيعة، طبعا ماكو بيناتهم شيء، إلا أن يكون المراد أمور التي تربط بين السماء والأرض، كما يفسر بعض آيات القرآن بالأعمال، ما يعرج إلى السماء، يعني الأعمال التي تعرج إلى السماء، وما ينزل من السماء، يعني الأوامر التي تأتي من السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أعتقد يكون هالشكل، يمكن هم ناس. وعلى كل حال، أكو أمور تنزل من السماء، وهي الأوامر، الملائكة، تنزل الملائكة والروح، وهناك أمور تصعد من الأرض إلى السماء. تصعد مو يعني تصعد هذا الصعود، لأن قلنا بأن المراد بالسماء عوالم وراء هذه العوالم، وراء مو يعني فوق، اللي فوق هذا العالم جسم مثل هذا العالم، وراء هذا العالم موجود في هذا العالم أيضا، في نفس هذا العالم معنا موجود، ولكنه شيء وراء هذا احنا ما نشوفه، لا ندركه. فالنزول بمعنى نوع من الارتباط بين السماء والأرض، من السماء إلى الأرض أو من الأرض إلى السماء. فيمكن أن يكون ما بينهما إشارة إلى هذه الأوامر التي تنزل، والملائكة التي تنزل، والأعمال التي تصعد، والأرواح التي تصعد أيضا، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالأرواح حين الموت وحين النوم عند الله. شنو معناته عند الله؟ مو فد شيء يعني مكان الله يخبي الروح، لا، عند الله يعني ينتقل الروح من هذا العالم إلى عالم آخر، عالم غيبي احنا ما ندركه. الظاهر أن المراد ما بينهما هذا المعنى. الله هو الذي، الحاصل، خلق كل شيء، ما تدركونه وما لا تدركونه، العوالم التي ترونها، كل هذه المجرات والكواكب والشموس والأقمار وما وراء هذا اللي أنتم أصلا لا تعلمون بها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كل هذه الأمور الله تعالى هو الذي خلقها، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. المفسرون القدامى كانوا يفسرون ستة أيام تبعا لما ورد في التوراة المحرفة طبعا، أن المراد بالأيام الستة من يوم الأحد إلى يوم الجمعة، وأن الله تعالى خلق هذه الأشياء كلها في هذه الأيام الستة، وفرغ عن العمل يوم السبت، ولذلك يسمون السبت سبتا، لانقطاع الله عن العمل فرغ بعد قعد مكانه. نستجير بالله من هذا الكلام. وكان اليهود يعتقدون بأن الله بعد أن فرغ من صنع العالم لا يمكنه أن يتدخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ذول يعتقدون بأن الله تعالى فرغ من صنع العالم وأوكل أمرها، أمر العالم يعني، إلى النظم اللي حققه فيها هذا النظام الموجود. كأن مثل ساعة مثلا، أنت تكوك الساعة وخلص بعد هي تمشي. فالله تعالى لا يمكنه أن يسيطر على شيء أو يتدخل أو يتصرف في شيء، يد الله مغلولة. والجواب أنه ليس كذلك، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كل ما يحدث في هذا العالم هو من إنفاق الله تعالى، ليس شيء آخر، ليس هناك نظم يسيطر على إرادة الله. على كل حال، ذول يعتقدون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام من هذه الأيام اللي هي مصنوعة بدوران الشمس، أو أفرض الشمس الأرض حول نفسها، أو كما كانوا يعتقدون القدماء الشمس حول الأرض. على كل حال، هذا النوع من يعني فتش أمر اعتباري إحنا نسميه يوم، وهذا اليوم اللي إحنا نسميه 24 ساعة في قسم من الأرض، مو كل الأرض واحد، وهناك مناطق في الأرض ليس لهم 24 ساعة يوم واحد يعني، كما أن هناك ما الخارج عن الأرض أصلا ما إلى معنى هذا الشيء، يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم. وقبل خلق السماوات والأرض أصلا ما إلى معنى نقول يوم أحد يوم اثنين يوم ثلاثة، ما إلى معنى أصلا. لم تكن هناك شمس ولا قمر ولا أرض ولا دوران ولا أيام ولا ليالي ولا، ما إلى معنى هذا الكلام. ما أدري شلون ذولا شلون يتصورون شلون يفكرون. والعجيب أن هذا الموضوع ورد في كتب التفسير القديمة طبعا، وورد في الأحاديث المنقولة عن طرق السنة والشيعة أيضا مع الأسف. زين، إذا هذا القول ينقل من عن مجاهد وغير مجاهد، دول طبعا متأثرين بالروايات الإسرائيلية وبما في التوراة، وطبعا يتكلمون بما يشاءون. ولكن عندنا بعض الأحاديث المنقولة في كتب حديثنا، كتب حديث الشيعة، ونفس هذا الموضوع يقولون أفرض عن الإمام الصادق مثلا، ينسبون إلى الإمام الصادق نفس هذه النظرية بأن الله تعالى خلق هذه الأشياء كلها في هذه الأيام الستة. طبعا الرواية مو معتبرة سندا، ولكن مو معتبرة، الرواية واردة في تفسير علي بن إبراهيم القمي بسند صحيح عن الإمام الصادق، ولكن عدم اعتبار الحديث باعتبار عدم صحة استناد التفسير إلى علي بن إبراهيم، وبناء على نظرية بعض علمائنا الماضين رحمهم الله الذين كانوا يعتمدون على هذا التفسير، طبعا يكون الحديث صحيح ومعتبر، ولازم يعني يدبرون هذا الأمر، شلون كيف نصنع بهذا الحديث وأمثاله. هناك أحاديث كثيرة من هذا القبيل الواردة في هذا التفسير والسند معتبر، لولا أن نفس الكتاب استناده إلى علي بن إبراهيم القمي غير ثابت غير صحيح، لولا هذا لكان الحديث صحيح ومعتبر. على كل حال، طبعا الصحيح الحديث الصحيح المعتبر مو معناه أنه صادر من الإمام. حتى الأحاديث الصحيحة المعتبرة احنا ما نقدر نقول بأنه حتما صادر من الإمام، لا بد من ملاحظة أمور أخرى توجب الوثوق أو عدم الوثوق بصدور الرواية. على كل حال، هذه الروايات وأمثالها لا يمكن قبولها أبدا. والمراد بستة أيام يعني ستة مراحل اليوم لا يقال في لغة العرب لخصوص هذا اليوم بهذا المعنى، يعني 24 ساعة. نقول مثلا أيام العرب، يوم صفين مثلا، أيام العرب في الجاهلية كثير أكو يذكرون مثلا يوم حرب البسوس مثلا، من هذا القبيل. هذه الأيام مو معناها أنه يوم واحد. أو يوم القيامة، يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، ولكن اسمه يوم، يوم القيامة. يعني شنو يوم 24 ساعة؟ 50,000 سنة هذا معناه التكثير، تهويل، مو أنه حتما يعني هالمقدار محدد 50,000 سنة. على الظاهر يعني يمكن أن يكون المراد 50,000 سنة، يعني أكثر مما تتصورون، مو أنه يوم 24 ساعة. 50,000 سنة مثل ما تقول مثلا 60 سنة، بنقول 60 سنة يعني ولو 1,000 سنة نقول له 60 سنة. 50,000 سنة يعني زمان طويل جدا، ولكن نسميه يوم، يوم القيامة. على كل حال، اليوم الصحيح في تفسير هذه الآية يعني 6 مراحل مرت بها هذه الطبيعة وكل هذا العالم، مو بس عالم الطبيعة، يعني السماوات والأرض وما بينهما الله تعالى خلقها في 6 مراحل. طبعا أكو في التفاسير القديمة أيضا هذا المعنى موجود مذكور عن التابعين مثل سعيد بن جبير وغيرهم، بأن الله تعالى خلقها في 6 أيام وكان بإمكانه أن يخلقها في لحظة واحدة. طبعا هو معناه أنه يعتقد بأنها في 6 أيام، ويؤولون هذا المعنى بأن الله تعالى أراد أن يظهر لعباده أو مثلا يدليهم، يعلمهم أنه لا بد أن يكون لكل شيء نظما وقانونا، وأن يكون بالتأني مثلا كذا، لا يستعجلون. هذا كلام طفل، مو كلام صحيح. الله تعالى خلق العالم في 6 أيام حتى يعلمنا إحنا اللي أصلا ما لنا أي أثر في هذا العالم، ما كنا موجودين، حتى يعلمنا إحنا بأنه لا تستعجلوا في الأشياء. لا، هذا مو معنى الآية. في 6 أيام يعني في 6 مراحل، مو معلوم شنو هذه المراحل. ومن اللطيف أن هذه المراحل نوع من الشرح وارد فيه في سورة فصلت. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. زين، وين راحوا كل العالم إذا هذا 6 أيام الله تعالى ذكر خلق الأرض في 2 يومين وتقدير الأقوات وخلق الجبال وما شابه، يعني كل ما يحتاج إليه الأرض في 4 أيام، وكل 6 أيام صرف على الأرض، السماوات، المجرات. وفي هذه الآية وآيات كثيرة، هو 6 موارد وارد هذا الموضوع. في 6 موارد الله تعالى ذكر بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وفي هذه الآية يقول بأن الأرض خلقناها في 2 يومين وقدرنا الأقوات والجبال والكذا، رواسي يعني الجبال، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها يعني خلق الأشجار، الغابات، الأنهار، كل هذه الأشياء، النظم اللي يحكم في 4 أيام. زين، 6 أيام كلها صرفهم على الأرض، وين راحوا السماوات، كلها المجرات، كل هذا الشيء صغير كلش في هذا العالم. فهذا يظهر، يعني يظهر منه بوضوح أن المراد بعدين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في 2 يومين، صار 8، وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. إذن فهذا يظهر منه أن المراد بالأيام مو هذا المعنى اللي احنا نتصور، يعني ستة أيام من أيام الأسبوع، بل ستة مراحل. والله تعالى ما أشار إلى هذه المراحل، أي مرحلة؟ طبعا أكو بعض الكتب يذكرون، يعني مثلا يتوسلون ببعض العلوم الحديثة، طبعا هذا اللي يذكر هذا مجرد فرضيات، مو شيء يعني يمكن أن يعتمد عليها في تكون هذا العالم، خصوصا إذا أردنا أن نخرج عن نطاق هذه الطبيعة ونذكر خلقة السماوات. غاية ما تقول هذه الفرضيات هي، يعني الفرضيات كلها تدور حول خلق يعني هذا الكوكب وهذا النظام الموجود، ولكن وراء هذا النظام الملائكة، السماوات بمعنى عوالم الغيب أصلا لا يصل إليها فكر الإنسان أو فرضية الإنسان. فمع أن الله تعالى يقول بأنه خلق كل هذه العوالم في ستة أيام، فتحديد الستة أيام هذا في هذه المراحل التي ذكرها بعض العلماء حديثا، هذا أيضا شيء مو مقبول. الصحيح أنه ما ندري إحنا شنو في الواقع هذه المراحل الستة، ولكن مجرد أن الله تعالى ذكر أنه خلقها في ستة مراحل مو أكثر ولا أقل، ولا نتجاوز هذا النص. ثم استوى على العرش، هذا شيء عجيب، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. استوى يعني استولى، طبعا المفسرين هكذا يفسرون، يقولون كلمة استوى بمعنى استوى، استولى يعني تسلط على العرش. ولكن هناك شيء يأتي في البال، وهو أن الله تعالى أصر على هذه الجملة، على هذه الكلمة في موارد كثيرة في القرآن، الرحمن على العرش استوى كثير، يعني هذه الجملة هذه الكلمة وارد أن الله تعالى استوى على العرش، ولا مرة ما قال استولى على العرش أو تسلط على العرش. فلابد أن يكون فيه نكتة يعني في التعبير بالاستواء، ولو يكون بهذا المعنى، بنفس معنى الاستيلاء، ليش يختار هذه الكلمة؟ الظاهر أن النكتة فيه أن الله تعالى تسلطه وقدرته وعلمه بالنسبة إلى كل الأشياء بنسبة واحدة. استوى على العرش، العرش يعني الحاكمية، مثل ما احنا نعبر مثلا عرش فلان، اهتز عرش فلان، ملك من الملوك مثلا افرض يقام عليه الثورة ويقتل مثلا، نقول اهتز عرش فلان او تدكدك عرش فلان. عرش فلان يمكن ما عنده عرش أصلا بهذا المعنى اللي كانوا في القديم، مثلا الملوك لهم عروش أو تيجان مثلا، نقول تاج فلان أو عرش فلان، هذا كناية يعني الحكومة، الملك، السلطة. فالعرش كناية عن السلطة. استوى على العرش يعني نسبته إلى الحاكمية على كل الأشياء بنسبة واحدة. استوى يعني مستوي، كل شيء ما يختلف عند الله، السماء والأرض والنجوم والإنسان والحيوان والأمور الصعبة والأمور الهينة. لأن إحنا مثلا قد نتصور أن الأمور العادية الطبيعية اللي تمشي حسب القانون، هذا شيء طبعا لازم يصير وهو يصير مثلا، ولكن الأشياء الخارجة عن هذه الطبيعة والخارجة عن العادة والقانون، هذا شيء صعب. فالله تعالى كأنه يستصعب هذا الشيء. أفرض مثلا دوران الأرض أو الشمس أو القمر أو أي شيء من هذه الأمور، هذا شيء عادي يومية، هذا الموجود دائما، فهذا كأنه سهل وهين على الله. ولكن انشقاق القمر اللي حصل بمعجزة الرسول، هذا مثلا إذا تحقق فهذا شيء صعب، كأن الله تعالى يستصعب هذا. أو إعادة الحياة كما كان يتصوره الجاهليون، بأنه كيف يمكن احنا أن الناس يعادون بعد الموت، أو نفس المعجزات اللي تحقق للأنبياء مثل فلق البحر لموسى، أو مثلا العصا موسى اللي تبدل ثعبانا وغير ذلك. كأن هذه أمور باعتبار أنها خارجة عن قانون الطبيعة والنظام الموجود، هذه أمور نستصعبها بالنسبة لله تعالى. وحتى أنه نسمع أن بعض الناس يقولون هذا الشيء لا يمكن، حتى الله تعالى ما يقدر يسوي. لا، أصلا الله تعالى لما نقول بأنه على شيء كل شيء قدير، نسبة هذه الأشياء له واحدة ما يختلف عنده. وبهذا طبعا يتبين أن كل شيء يحدث سواء كان بنظام طبيعي ولا بد أن يتحقق، هذا يتحقق بأمر الله، مو أنه أفرض مثلا طلوع الشمس وغروب الشمس وهذه الحالات الطبيعية العادية، هذا شيء ما يحتاج إلى أمر الله وإلى إرادة الله وإلى علمه. لا، كل شيء، كل حركة دائما تحت النفوذ إرادته وبأمره، يدبر الأمر، الأمر كله بتدبير الله تعالى. فاستواءه على العرش بهذا المعنى، استوى ثم استوى على العرش. شنو معنى ثم؟ يعني كأنه بعد خلق السماوات ثم استوى؟ لا، هذا التراخي بالنسبة لي مو بالنسبة للتحقق، بالنسبة للتلفظ مثل ما قلنا يوم آخر أيضا، يعني بيان هذا ثم استوى. مثل ما تقول مثلا تارة تقول جاء زيد ثم عامر، يعني كأنه جاء بعد عامر تقول ثم، ولكن تارة لمجرد التراخي في البيان ثم استوى، يعني وهو الذي استوى على العرش، ثم هو الذي، ثم إنه هو الذي استوى على العرش، يعني كل الأمر بيده لا بيد غيره. ليش ثم؟ لأن العرب كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق، ولكن ما كانوا يعتقدون بأنه هو المدبر، فيعتقدون بأنه خلق كما ورد في آيات كثيرة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن من المدبر، من الذي يجري هذه الأمور؟ كانوا يعتقدون بأن النجوم، الملائكة، الأصنام، كل هذه مؤثرات. إحنا أيضا نعتقد، ولو ما نقول، إحنا كثيرا ما في قرارة أنفسنا من دون أن نشعر ومن دون أن نتلفظ به، كأننا نعتقد أن هناك أشياء تؤثر من دون إرادة الله. يعني نتصور بأن هذه الأمور الطبيعية لتجري بحسب مجاري الطبيعة تؤثر وحدها، تستقل في التأثير، وهذا غلط طبعا. ليس أي شيء يتحرك أو يؤثر أو يسكن إلا بأمر الله تعالى، هذا لازم أن نؤمن به، هذا الإيمان مهم. ثم استوى على العرش، رد على هؤلاء، هو الذي خلق وهو الذي استوى على العرش وهو الذي يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. شفيع شنو يعني؟ مو هذا الشفيع اللي احنا نقول شفيع، يعني واسطة، كل شيء يشفع بشيء، يعني تخليه معاه. صلاة الشفع ركعتان شفع في قبال الوتر لركعة واحدة، كل شيء يقرن إلى شيء هذا شفع. الواسطة الطبيعية شفيع، الواسطة الغير طبيعية شفيع. أنت تتصدق لكي مثلا تنجو من بلاء أفرض، أو لمداواة المريض، داووا مرضاكم بالصدقة، هذا الصدقة شفيع، يعني تخليه مع هذا الأمر حتى يتحقق مقصودك. أو تتوسط بطبيب مثلا يعطيك دواء، هذا الدواء شفيع. الملائكة شفعاء، شفعاء باعتبار أنهم هم الذين ينزلون الأمر من السماء إلى الأرض، كل الأمور تتحقق بواسطة الملائكة، لأن أمر الله تعالى إلى كل شيء ينزل بواسطة الملائكة، الملائكة شفعاء. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قد يتصور الإنسان أن هذه الشفعاء، شفاعة الملائكة، شفاعة الوسائط الطبيعية، شفاعة الوسائط الغيبية، هذه مستقلة. الشفاعة ولو أن الأمر بيد الله، الشفاعة بيد الشفيع، لا، حتى الشفاعة بيد الله. قل لله الشفاعة جميعا، ماكو شفيع، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه. قرآن مليء بهذا المضمون، ماكو توسط إلا بأمر الله تعالى، حتى الشيء اللي راح يتوسط توسطه أيضا بأمر الله تعالى وبإرادته. فهذا الأمر اللي لازم أن يؤمن به الإنسان، ثم استوى على العرش، يعني كل الأمور بيده. إذن فلا توكلوا أمركم إلى غيركم، ولا تفوضوا أمركم إلى غير الله تعالى، هو الذي مستوي على العرش ومسلط، وهو الذي يعمل، ليس غيره أبدا. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هو الرحمن، الرحمن يعني هو الرحمن. ليش التأكيد على كلمة الرحمن في هذا الموضع بالخصوص؟ الرحمن صفة الله تعالى وعلم لله تعالى، لا يطلق على غيره. يعني العرب ما كانوا يطلقون، مو أنه إحنا ما يعني في الإسلام، لا، حتى العرب ما كانوا يطلقون الرحمن على غير الله تعالى. ولو هذا الشيء الآن صار مورد للاختلاف بين المفسرين، وكثير من المفسرين يقولون بأن الرحمن كلمة مستحدثة، الإسلام جاء به، القرآن جاء به، والعرب ما كانوا يعلمون بهذه الكلمة، ولكن الظاهر أنه غير صحيح هذا. حتى في لغة العرب الرحمن موجود، وكانوا لا يعبرون به إلا عن الله تعالى. والسر فيه أنه صيغة مبالغة في الرحمة، الله تعالى غاية في الرحمة. من هذه الجهة يطلق الرحمن على سعة رحمته وشموله للكافر والمسلم والمؤمن وغير المؤمن، طبعا في الدنيا رحمته وسعت كل شيء. بهذا الاعتبار يطلق على الله تعالى الرحمن. فالتأكيد على هذه الصفة في هذا المكان باعتبار أن يريد أن يفهم للإنسان أن كيفما تكون مسلما، كافرا، مؤمنا، معتقدا، غير معتقد، توكل على الله، على الرحمن، لأن رحمته وسعت كل شيء، فيشملك الرحمة، تشملك، لا تخف، لا تقول أنا مثلا مذنب كذا، أو مثلا أنا ما أقبل الله، ما معتقد بالله. اعلم أن الله هو الذي يجب أن تتوكل عليه، وهو الذي استوى على العرش، وهو الرحمن. إذن فباعتبار سعة رحمته توكل عليه، يعني مضافا إلى سعة قدرته سعة رحمته، فيوحي للإنسان أنه باعتبار سعة قدرته وسعة رحمته وعلمه فاسأل به خبيرا، وأنه حي لا يموت، فهو الذي ينبغي أن تتوكل عليه وتفوض أمورك إليه. الرحمن فاسأل به خبيرا. يقال أن المراد بهذه الجملة فاسأل به خبيرا يعني فاسأل عنه، يعني اطلب منه كل شيء. فاسأل به يعني اطلب منه كل شيء، فهو خبير، فاسأل به خبيرا. أكو احتمال أن المراد فاسأل به يعني فاسأل أمورك منه، يعني للاستعلام اسأل منه. احتمال أنه اطلب منه، السؤال معنى طلب الأمور. وأكو احتمال أن المراد بالسؤال يعني استعلم منه، يعني كل شيء تريد أن تعلمه فاسأل الله تعالى. ويؤيد هذا تعبير بالخبير، فاسأل به خبيرا لأنه هو خبير بكل شيء. ولكن الاحتمال الأول أيضا قائم لا بأس به، فاسأل به يعني أطلب منه كل حاجاتك. والتركيز على الخبير باعتبار أنه خبير بما يصلحك. أنت تسأل من غير الله تعالى، لنفرض أنه يتمكن ويساعدك مثلا في شيء، ولكن هو ليس خبيرا بما يصلحك. أنت تطلب من أحد مثلا أن يتوسط في شيء أو أن يعطيك مالا أو أي شيء آخر، وهو يفعل فيستجيب حاجتك، يعني يعطيك الحاجة، ولكن هذا قد يضرك. أما الله تعالى إذا سألته عن شيء وهو خبير بما يصلح شأنك قد ما يعطيك، وأنت طبعا تنقهر بأنه الله تعالى لم يستجب دعائي، ولكن هذا الاستجابة لصالحك ما يضرك. إحنا مثل الأطفال، الطفل إذا طلب شوكولاتة لازم تعطيه، إذا ما تعطيه خب طبعا يزعل. ليش يزعل؟ لأنه هو يحب الحلاوة ولو يضر. إحنا نطلب المال، نطلب الجاه، نطلب الشفاء، الشفاء خب طبعا هذا شيء زين، مع ذلك قد هذا يضرك. هذا الشفاء الآن في هذا الوقت، الموت أحسن لك من الحياة، قد يكون الموت للإنسان أفضل من الحياة، إحنا ما ندري طبعا. إحنا في نظرنا أن الحياة أحسن شيء، والصحة أحسن من المرض، والمال أحسن من الفقر، الغنى أحسن من الفقر، مو الشكل. ولكن قد نكون خاطئين في هذا، قد يكون من صالحنا المرض، الموت، الفقر. الله تعالى هو الذي يعلم بما يصلح شأن الإنسان، فاسأل به خبيرا. زين ليش ما قال فاسأله، فاسأله خبيرا؟ كافي بعد. يقال بأنه تضمن كلمة فاسأل الاعتناء، مثل ما تقول أكرم به، اعتني به، اهتم به. يعني فاسأل به مضافا إلى أن هو المسؤول لا غيره، يعني لازم تحدد السؤال. أكرم به من مسؤول، اعتني به من مسؤول، يعني حدد سؤالك أن يكون من الله تعالى، لا تتجاوز عن غيره، عنه إلى غيره. فاسأل به يفيد هذا المعنى، يعني يتضمن كلمة فاسأل الاهتمام به. إن شاء الله إذا هناك موضوع آخر في هذه الآية الليلة الآتية نتحدث عنه، والحمد لله رب العالمين.